قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي. برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
تحية لكل العسكريين ولكل المستمعين من فريق البرنامج ومن المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي يلي رح تتضمن مقابلة مع قائد فوج المضاد للدروع العميد الركن جانول حداد، دبابة كرار الإيرانية الجديدة، اختراع جديد بدبي سبق العالم بخمس سنين، طرق جديدة للترفيه أثناء رحلة الطيران، عدد الروبوتات بيتخطى عدد البشر خلال 30 سنة.
بيوقف بوجه المدرعة من دون أي تردد أو خوف، بيعرف إنه سلاحه قادر يدمره، الخطأ ممنوع ونسبة إصابته لهدفه هي 100%. بيتمتع بلياقة بدنية عالية لأنه بيضطر أحياناً يحمل سلاحه التقيل وأواعد هالسلاح ويمشي فيها بالوديان وأماكن وعرة أخرى ليختار البقعة يلي بيقدر يطلق النار منها. عم نحكي عن عناصر فوج المضاد للدروع.
بيتألف شعار فوج المضاد للدروع من الخلفية السوداء يلي بترمز للتخفي أثناء تنفيذ المهمة، الوطواط وحامل الصاروخ ميمدال للدلالة على التشابه العملي بيناتهم، لأنه اتنيناتهم بيبصوا الذبذبات، الدائرة الحمراء اللي بترمز للدم والكمال والتضحية، بالإضافة للأرز الخضراء يلي بترمز للخلود.
تطور عمل الفوج المضاد للدروع وأصبح الاختصاص موجود داخل الفوج كاختصاص بيدرسوه تلاميذ الضباط بالكلية الحربية وتلاميذ الرتباء، كما وأنه عمل الميدان توسع من خلال مشاركته بكل المعارك بمواجهة الإرهاب، تصديه للعدو الإسرائيلي وحفظه للأمن ببقعة انتشاره، وطور عمليات إطلاقه للصواريخ إن كانت عن الأرض أو عن الآليات المختلفة.
ولنكون أكثر بأجواء عمل فوج المضاد للدروع، مهماته المتعددة والمنفذة بحرفية عالية، مشاريع المستقبلية ومواكبته للتطور الدائم بهالمجال، بيزور برنامج الجندي بهالحلقة قائد الفوج العميد الركن جانول حداد طيحتنا بكل التفاصيل.
العميد الركن جانول حداد قائد فوج المضاد للدروع، حضرة العميد أول شيء أهلا وسهلا فيك ببرنامج الجندي. بدنا نخبر كل المستمعين، بس نقول فوج المضاد للدروع شو يعني؟ بدنا نعرف هيك بنبذة صغيرة عن الفوج.
فوج المضاد للدروع هو وحدة قتالية اختصاصها سلاح الميمدال، عملانيا بترتبط بقيادة الجيش أركان جيش العمليات، وإداريا بترتبط بلواء الدعم. نشأة هالسلاح بلشت معنوات لإله ضمن كتيبة القيادة التابعة للواء الدعم سنة 68. بتاريخ 1/7/1971 ألغيت كتيبة القيادة وأنشئت بوقت السرية الأولى المستقلة المضادة للدروع، وأطبعت عملانيا لمنطقة بيروت، وكان تمركزها بوقتها بسكنة المير بشير. سنة 77 شكلت سرية تاني مستقلة كمان ميمدال، وكان مركزها بمديرية التعبئة بالفياضية. سميت فيما بعد هودي السريتين 9011 و12، وانضوا تحت كتيبة كان اسمها 901، وهي اللي تسمت لاحقا بس ضموها لسريت قيادة وخدمة وسموها فوج مضاد للدروع. ب 21/2/83 أنشئ لواء الدعم العام وألحقت له هالكتيبة، وبوقتها تغيرت تسميتها لتسمية المضاد للدروع، وكان تمركزها بمديرية التعبئة باليارسة. ب 24/12/83 ألحق الفوج بلواء مقر عام الجيش، وكان ارتباطه بقائد اللواء مباشرة. ب 20/2/84 تعدلت تسمية لواء مقر عام الجيش إلى لواء القيادة والدعم، ولاحقاً ب 23/10/86 ألغي لواء قيادة والدعم وأعيد إنشائه بنفس التاريخ باسم لواء الدعم، واللي هلأ حالياً الفوج بيرتبط فيه مباشرة ولم يزل حتى تاريخه. وبقينا بالحزمية بمستديرة الصياد لحين ما انتقلنا لهون ب 22/2/2008 انتقلت قيادة الفوج من الحزمية لسكن شكر غانم، وبعدنا من هداك التاريخ لهلأ بالمكان زيته.
حضرة العميد، إذا بدنا نحكي بالوضع الحالي عن هيكلية الفوج، من شو بيتألف؟
الفوج بيتألف مثل كل الأفواج من قيادة الفوج اللي بتضم قائد الفوج مساعده، فيه أربع فروع، فرع أول، فرع تاني، فرع تالت، فرع رابع، وفيه فرع التقدير، وأكيد فيه أمانة السر. وكان مؤلف بأساسه من أربع سرايا، ومع الوقت صار يزيد تصاره سبع سرايا قتال. وهالسرايا كانت لهم أسماء لتقريبا قرابة السنتين بالأرقام، يعني من السرية الأولى قتال للسرية السابعة. رجعنا اضطرينا نعدلهم أسماء ونعطيهم أسماء باختصاصهم، يعني صار في عنا سريتين تو مؤللة وسريتين تو محمولين، وسرية ميلون مؤللة، سريتين ميلون محمولة. هيدا ما ردوا لأنه بجدول عديد والتجهيز كل سرية إلى عديد وإلى عتاد يختلف عن الثاني، فانجبرنا نميز بيناتهم ما يضلهم بالأرقام طي نعرف هالسرية شو تجهيزها وشو عديد.
من خلال تأليف السرايا يلي بيحملوا صواريخ عادة، شو فينا نبلش نحكي عن مهمة الفوج الأساسية وشو المهمة اللي عم بينفذها حاليا؟
مهمة الفوج الأساسية هي دعم وحدات وألوية الجيش بالنار، يعني من أمن لهم الدعم الناري من خلال هالسرايا المضادة للدروع اللي مزودة بأسلحة موجهة أو بصواريخ موجهة. أضف لذلك الفوج بينفذ مهمة حفظ أمن لباسط سلطة الدولة، وبيحافظ على الأمن الداخلي والاستقرار العام بالتعاون مع قوى أمنية أخرى، وبدافع عن الوطن والشعب ضد الاعتداءات الإسرائيلية وضد أي مجموعة إرهابية أو متطرفة بتجرب تنال من هيبة وسلطة الدولة.
من خلال المهمة اللي ذكرتها حضرة العميد، هالشي بيفرض انتشار معين، كيف فينا نحكي عن انتشار الفوج على مختلف الأراضي اللبنانية؟
بالماضي كان الفوج مهامه منوطة فقط باستخدام هالسلاح على الحدود الجنوبية بغالب الوقت. مع الوقت تطورت واضطر الجيش لكثافة المهمات الملقاة على عاتقه ينفذ مهام حفظ أمن. صار في عنا مهمة بجنوب ومهمة حفظ أمن طلقت من هون من هيدي المنطقة اللي نحن فيها بنسميها قضب عبدة. ومع الوقت صارت تتطور، كنا ببعبدة رجعت بلشت معارك أرسال، اضطرينا ننزل مطرح فوج نفذ كمان مهمة حفظ أمن ببيروت، ورجعنا على هذا القطاع من بعد انتخاب فخامة الرئيس. المهمة هي مؤلفة بالشكل التالي، عنا سرايا بتنفذ حفظ أمن بهذا القطاع، خلال كمان الخطة الأمنية اللي انوضعت للضاحية الجنوبية اضطرينا نمدد قطاعنا وناخد حواجز على مداخل الضاحية. من بعد منها بلشت معارك عرسال وتطورت لراس بعلبك. الفوج شارك بهيدي المهام بإرسال وحدات منه بدءا بعرسال لصد الهجوم الإرهابي اللي تعرضت له، ورجعنا طلعنا كمان مددنا على راس بعلبك، ومؤخرا كمان حتى بعتنا وحدات انتشرت بمنطقة عكار تحسبا لأي طارئ بيحصل على الحدود الشمالية.
من خلال هالانتشار يلي ذكرت لنا يا حضرة العميد والمهمات يلي عم تنفذوها، شو فينا نفوت أكثر بتفاصيل دور الفوج بالحرب على الإرهاب تحديدا؟
الفوج بس يكون عنده انتشار عملاني على الأرض معناتها بينفذ مهام حفظ أمن، بينفذ حواجز وبينفذ دوريات، في حواجز ثابتة وحواجز متنقلة. خلال هالمهام الفوج وقف عدد كتير من المطلوبين، وهني مطلوبين لأعمال إرهابية أو مشاركة بالقتال ضد الجيش، إن كان بمخيم البارد أو بصيدا أو بعدة مطارح، وآخرهم كمان بعكار وبراس بعلبك وبعرسال. فبهالطريقة كان عم بيشارك بطريقة غير مباشرة بالحد من الإرهاب. أضف لذلك بس انتقلنا على عرسال وراس بعلبك، الفوج نفذ عدة مهام واستهدف عدة مراكز وتحصينات ومواكب لألون بتطلب رمية بأسلحة دقة عالية ما بيقدر ينفذوها إلا بصواريخ موجهة، وحقق أهداف عديدة فيهم ونفذ عدة رميات ولم يزل حتى تاريخه بينفذ بهيدي المهام.
خلينا نفوت أكثر بتفاصيل الرميات، بمعنى أي نوع صواريخ بيستعملها الفوج وشو أهمية هالصواريخ؟
الفوج حاليا بيمتلك نوعين سلاح، جزء فرنسي والجزء الثاني أمريكي. الفرنسي عندنا الميلون، وفي نوعين من صواريخ الميلون، في صواريخ ميلون برأس متفجر واحد، واللي اجت حديثة هي برأسين متفجر وبتستعمل ضد التدريع الإضافي. دقة إصابتها أكثر وفعاليتها تختلف عن فعالية البيزك منهم. بالطو كمان كان عندنا البيزك اللي هن مسافتهم بتتراوح بين 3000 و 3750، عندنا البيزك الأساسي وعندنا البيزك المتطور اللي بيوصل مدى 3750. ومن فترة مش بعيدة كمان حقق الفوج الصواريخ اللي بيسموها تو 2 اللي هي كمان مزودة برصين ضد التدريع الإضافي. وبسنة 2015 كان أول مرة الفوج بيحصل على ذخيرة متطورة صنعت سنة 2014 وبتعمل مش بواسطة السلك، بتعمل بواسطة الفريكونس، يعني بتشتغل من دون ما تضطر يكون في سلك مركبة، بتشتغل على فريكونس بيسموها راديو فريكونسي. وهيدي في منها نوعين، في نوع عادي ضد التدريعات العادية وفي منها ضد التحصينات بنسميها بانكر باستر. هيدا أنواع الصواريخ اللي موجودة بالفوج واللي استعملت وتجربت كلها كان برميات أو على أهداف حقيقية.
من التو 2 والأنواع الأخرى الحديثة حضرة العميد كمان بيختلف مدى الصاروخ، يعني بعدنا على 3750 متر أو لمدى أطول؟
بخصوص الصواريخ ومداه هون، الصواريخ كلها نحن وخاصة التو 2 المدى تبعها الأقصى هو 3750 باستثناء البانكر باستر بيوصل مداها بيقولوا لحد 4 كيلومتر يعني 4000 متر، مع انه في مراجع بتقول 3750 ومراجع بتقول 4000 متر. فينا نحن نكون مرتاحين نرمي عربة وتجربت على مدى اكثر من 3750 وعطت نتيجه 100% لانه ما في سلك بيقيدها والفريكونس نحن بنامن انه باخر 250 متر ما رح يخلص، وحتى السرعه اللي هي حاملها الصاروخ والحشو اللي حاملها الصاروخ بهالمدى هن بيتركوها 3950 تيضلون بهامش الحيطة، بس فيك ترميها لأكثر من هيك وتوصل لأربع كيلومتر بكل رياح.
حضرة العميد، العمل بفوج المضاد للدروع هو عمل مختص، شو فينا نحكي عن تدريب العسكريين بفوج المضاد للدروع وهل من تعاون مع فرق تدريب أجنبية بهذا المجال؟
قبل ما أحكي عن التعاون مع الفرق الأجنبية بدي أحكي عن التدريب بالفوج. الفوج لتقريبا 3 سنين خلت كان ما عنده اختصاص مضاد للدروع أو ألغي بفترة سابقة أو كتير قديمة. نحن من حرصنا على أنه هيدا السلاح لازم يخدمه سدنة وعناصر تكون منتمية لهيدا السلاح. عدنا الاختصاص وطلبنا من القيادة وبررنا السبب وعدنا الاختصاص لهالسلاح. صار في اختصاص بالقيادة، اختصاص من دال بدءا من الرتبة والأفراد. رجعنا طورنا هالاختصاص وطلبنا أنه حتى مدرسة الرتبة يكون عندها تدريب، يتخرجوا الرتبة من مدرسة الرتبة. وكمان زدنا بالتطور وطلبنا أنه بالكلية الحربية يكون فيها الاختصاص، يعني صار عندنا هلأ اختصاص موجود للعسكريين وعندنا تلاميذ رتبة بتتخرج من مدرسة الرتبة اختصاصها ميم دال وضباط بيتخرجوا من الحربية اختصاصه ميم دال، وصرنا اخدين على مدى سنتين وأكيد مستمرة. هيدا الطلب من الفوج مهمة إضافية لمهمته الأساسية، هو خلق برامج ومناهج تدريب وحتى بطاقات تحتيل يتدربوا فيهم هالاختصاص اللي ما كانش موجود سابقا. يعني نحن صرنا هلأ عنا مجبورين نحضر مكاتب لكافة المكاتب من رقم واحد لرقم خمسة، كما أنه في الضباط اللي بيكونوا برتبة مؤهل وبيعملوا دورة موازية للرتبة كمان نعمل لهم منهاج وبرنامج تيتدربوا خلال هالست أشهر اللي بيصيروا فيهم ملازم اختصاصه مضاد للدروع، وخرجنا ضابط كمان بهيدي الدورة. نحن التعاون مع الدول الأجنبية بلبنان منوط فقط مع قوات حفظ الأمن الموجودة بجنوب وضمن الوحدة الفرنسية اللي موجودة هونيك، دائما بيصير في تدريب مشترك كل سنة بيننا وبينهم، تلاميذ من عندنا وتلاميذ من عندهم والمدربين من عندهم بيستعينوا بالعتاد تبعنا، بنعمل دورات مشتركة بيننا وبينهم بقطاع جنوب الليطاني. والتدريب مع الدول الأجنبية نحن في ضباط بتسافر على مصر، في ضباط بتسافر على الصين، في ضباط بتسافر على الأردن، وأوقات بيجوا فرق أمريكية بيساعدوا بالتدريب بمراحل معينة على السلاح وعلى تقنية التدريب تبعه. وحاليا عم نسعى أنه حتى مع الأمريكان نطلع لبرا نعمل دورات على هالسلاح، بس عنا مشكلة عم توقف دايما بوجه هالتدريب أنه هن ما بيدربوا هالسلاح لحاله، بيدربوا ضمن اختصاص تاني. نحن عم نجرب بس نبعد ضباطنا تتدرب فقط على هيدا السلاح.
طيب حضرة العميد، المستمع بيسأل حاله أنه علم الصواريخ المضادة للدروع عم بيتطور من جيل لجيل من سنة لسنة، كيف بيواكب فوج المضاد للدروع بالجيش اللبناني هيدا التطور؟ شو بيعمل؟ بيضل على اطلاع؟ بيخبر العسكريين شو بيصير؟
نحن قبل ما يكون في هذا الاختصاص الضباط اللي بتجي على الفوج بيكون ما عندها علم عن هالسلاح. نحن على طول أي ضابط والعسكريين نفس الشيء بيجي على الفوج بيخضع على دورة تدريبية على السلاح. نحن الضباط ما بنكتفي انه يتدربوا فقط على كيفية استعمال السلاح وكيفية يقاتلوا فيه، نزودهم بمعلومات ونطلب منهم كمان هن يعملوا ريسيرش ويحافظوا على مواكبتهم للتطور لهالسلاح، وخاصة للدول اللي محيطة لنا أو الدول اللي بتزودنا بسلاح، تنشوف شو في عندهم إمكانات وأسلحة جديدة أو مساعدات لهالأسلحة اللي دايما منروح منجرب نطلع عليها ونجيبها، بيتدربوا وبياخدوا فكرة عن هالسلاح، السلاح اللي بالفوج والسلاح اللي ممكن يكون قابل لتحقيقه لصالح الفوج من دول اللي هي عادة بتتعاون مع الجيش اللبناني.
حضرة العميد سبق وذكرت لي انه الاختصاص اعيد الى الفوج، عم نخرج تلاميذ رتباء وتلاميذ كلية حربية اكيد عم يتخرجوا ويجوا، شو فينا نحكي عن مواصفات هالعسكريين، شو الشروط اللي بتطلبوها للتطوع لصالح فوج مضاد للدروع؟
نحن في شروط موضوعة اساسا للعسكر اللي بتطوع لصالح الفوج. اول شرط واللي نحن كتير منركز عليه هو المستوى العلمي، ومنفضل انه يكون من مستويات علمية عالية، يعني لا يقل عن بريفي ويستحسن يكون اعلى، كما انه منطلع نجرب نختار من زاوية اختصاص الالكترونيك، لانه هذا سلاح بيتطلب شوية معرفة تقنية وعلمية اكثر من فقط معلومات عسكرية، واهم شيء يكونوا عندهم لياقة بدنية، لانه الفوج بتدريبه بطريقة عمله بيتطلب يكون عندهم قدرة بدنية عالية. أنا بلاحظها بالفوج إنه دايماً بس يكون في دورات تقنية بيتقدم عليها عسكرنا بيكون في نسبة نجاح كتير عالية أكتر من غيرنا، هيدا مرده إنه العسكر اللي عم نختاره وتنفوته عم يكون من مستوى علمي عالي، من هيك بينجحوا بالدورات التقنية، يعني جندي اختصاص، عريف اختصاص، رتيب اختصاص، بس القيادة عم تنظر لهالواقع كمان وما عم تاخدهم مجرد ما ينجحوا، عم تتركهم بقطعتهم الأم إن كان عنا أو عند غيرنا لحين ما تكون هي حقيقة بحاجة لألون، وبتلاقي انه ضرورة وجودهم بهيديك القطعة صارت يمكن بأهميتهم هون ولبل أكتر ساعتها بتاخدهم، وغير هيك عم تحافظ عليهم بالفوج رغم انه عم ينجحوا اختصاص ممكن يشكلهم برات هيدا الفوج. المستوى الجسدي لازم يكون عالي لانه هيدا السلاح بيطلب اوقات تحمله وتمشي فيه لمسافات، فيفترض تكون عنده قدرة جسدية عالية، اضف لذلك بده يكون عنده نظر قوي ورباطة جأش.
حضرة العميد بالإضافة للقدرة الجسدية ورباطة الجأش اللي عم تحكي عنها، في شجاعة مميزة عند العنصر يلي بيخدم بفوج مضاد للدروع، هو واقف عم بيواجه مدرعة، العدو قدامه موجود بمدرعة منه موجود فرد عادي، شو فينا نحكي عن هالشجاعة الاستثنائية بالفوج؟
الشجاعة أكيد ما بتجي هيك، الشجاعة هي أنت بدك تبنيها. أنا بعرف أنه الخوف موجود وهيدي بطبيعته للإنسان، بس عندنا مقولة بتقول أنه الجهل بيولد الخوف، نحن تحت نتخطى هالخوف ونتغلب عليه اللي بنعمله هو منساهم بتدريبه وتطوير فكره للعسكري وقدرته الجسدية، ونخليه يعرف انه هالسلاح اللي بايده شنو، بس يعرف هالسلاح بايده شنو وكيفية استعماله ويصير يعرف قدرته اللي بيعملها بيصير يزيل خوفه وبيبطل يخاف بوجه الدبابة، بس يعرف انه هذا السلاح بيشتغل بالخفة، يعني ما بيبين حتى بس ترمي فيه يمكن أنجأ العدو اللي على مسافة 500 متر يحس فيك، فبقى كيف بالأحرى اللي أبعد، لأنه نحن نرمي على أهداف بتوصل مداها للأربع كيلومتر مثل ما عم نحكي، يعني بيزيل خوفه بس يعرف أنه هذا سلاح ما بينكشف، بيزيل خوفه بس يعرف أنه هذا سلاح بيوصل بيصيب العدو بلا ما يحس العدو أنه واصل عليه هالأزيفة. فنحن لكن منواجه خوفنا بتدريبنا وبزيادة معلوماتنا وقدرته الجسدية، هيك بيصير نتفي بيتخطى خوفه وبيصير يواجه الدبابة بلا ما يحس انه عم يواجه الدبابة.
حضرة العميد سبق وذكرنا انه هالسلاح يحمل الى مناطق وعرة، ولكن حضرتكم كمان طورتوا العمل لترموا من هنفيات من مللات، شو فينا نحكي عن هالنقطتين مع بعضهم اذا ممكن؟
نحن بالتدريب تبعنا دايما منركز على انه هذا السلاح يستعمل باوجه حدة، يعني فيك ترمي منه عن الارض حد الالية، فيك ترمي منه عن الالية والآلية مختلفة من ليلة أو هامفي أو حتى أي آلية تانية. نحن على طول مندرب العسكر أنه يكون عنده سهولة انتزاع السلاح من الآلية ويترجل وينزل يرمي عن جنبه أو قدامه أو بأي مطرح مطلوب يرمي منه، وكمان بسهولة يرجع يرد هالعتاد على الآلية ويرجع يستعملها عن متن الآلية. أضف لذلك نحن بس أنه بدها تكون عنده بنية جسدية، نحن كل الوحدات تبعنا مزودة بعتاد لحمل هالسلاح وبحسب طبيعة المهمة المطلوبة منا وبعدها عن مسافة تمركزه، ساعتها بنختار أي نوع سلاح فيه يحمله، لأنه بعطيك مثل إذا بدك تحمل ست كاملة للميلان بيوصل وزنها لحد 27 كيلو، بينما إذا بدك تحمل ست كاملة للطو وزنها البيزيك 103 واللي هي بترمي توتو بدها تصير ل 120 كيلو، فتختلف هون ساعتها قديش عديد العناصر وقديش السرية اللي بدهم يفوتوا فيها وقديش المسافة اللي بدهم يقطعوها بحسب وزن وطبيعة هالأرض. ودائما نحن بس ندرب عسكرنا كل سنة عنا أكثر من مرة تدريب على تمارين التوجه، ودائما منحقق نتائج فيها يعني كان على مستوى الفوج أو على مستوى الجيش. منركز كتير إنه العسكري تبعنا أو أمر هالرهط تبعنا يكون بيقرأ خرائط وبيقدر يوصل وبسرعة، يعني حامل وبسرعة للمركز اللي بده يرمي منه، لأنه نحن طلب منا وشاركنا أكثر من مرة مع وحدات خاصة، يعني وحدات النخبة اللي هي وحدات خاصة مثل فوج المجوألة مثل فوج المغوير مثل فوج التدخل اللي بينفذوا عمليات جارية خلف خطوط العدو. نحن العسكر مجهز ومعدت يحمل ويمشي معهم يدعمهم بمهمتهم ويرجع معهم مثلهم مثل أي أفواج خاصة بتقاتل خلف خطوط العدو.
لما الخطر بيهدد وجودك عالموت رح يتسابق جنودك، لما الخطر بيهدد وجودك عالموت رح يتسابق جنودك، ولما الأرض بنحمل هم ياكل هم بغسل ترابك دم تطهر حدودك، لما الأرض تنحمل عم ياكل هم بغسل ترابك دم تطهر حدودك، مع جيشك الجبار والغار حد الغار قاتل عخط النار تيزل غيط ترابك، قاتل عخط النار تيزل غيط ترابك، علمتنا عالمجد بكتابة.
كشفت إيران عن دبابة مصنعة محلياً وأعلنت عن إطلاق خط إنتاج شامل لإلها. وقال وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان إنه الدبابة الجديدة واللي اسمها كرار قادرة تطلق أزيفة وتوجهها بدقة عالية.
هالدبابة كمان وبحسب ما قال وزير الدفاع قادرة تنافس أحدث الدبابات بالعالم بمجالات قوة النيران ودقتها والحركة والاستمرارية والمقاومة بساحة المعركة، كما أن بتضم منظومة إلكتروبصرية للسيطرة النارية ومنظومة ليزرية لقياس المسافات وكمبيوتر باليستي.
وبتنتج إيران أسلحتها ومعداتها العسكرية الخاصة بما فيها الصواريخ والطيارات المقاتلة والغواصات، وإلا بتنتج سلاحها الخاص حوالي 20 سنة.
هالبدل ما بيلبسها إلا اللي عن مصر معود، وهالأرز ما بيحرسها إلا شبينك كل ما عنك، جيشك كله أبطال من العماد للمجنة.
قالت مجلة إيكونوميست البريطانية إنه دبي سبقت العالم بخمس سنين لقدام بسبب إطلاقها مبادرة جديدة تمثلت بتشغيل تاكسي طائر، وكانت دبي جربت قطار فائق السرعة هايبر لوب وشغلت مترو الأنفاق ذات القيادة عام 2009.
تاكسي الطائر الجديد مش رح ياخد مطرح التاكسي الأرضي لأنه بينقل راكب واحد بس، وبتوصل حمولته ل 100 كيلوغرام ومسافة الرحلة اللي قدر يقطعها ما بتتجاوز ال 50 كيلومتر، مع مدة طيران بتوصل لنص ساعة. وقادر هالتاكسي الطائر يتحرك بسرعة 100 كيلومتر بالساعة، ومن المتوقع أنه يساعد كتير هالاختراع بإيجاد حلول لمشكلة عجقة السير بكتير من دول العالم.
لبناني وبحلف والله عن أرضي ما بتخلى
صارت شاشات أنظمة الترفيه الموجودة خلف مقعد الطيارة جزء من تجربة المسافر جواً، بس هالشاشات رح تختفي بشكل تدريجي ليتم استبدالها بتقنيات مختلفة، من بين نقل المواد الترفيهية مباشرة لأجهزة الركاب المحمولة عن طريق الواي فاي.
يا خوف ما تسمع.
وبالنسبة لشركات الطيران فإنه إزالة شاشات العرض رح تخفض نفقات الصيانة عليها، وهالشي بيعني انخفاض بوزن الطائرة، وهالشي رح يسمح بتقليل حجم المقاعد وبالتالي زيادة عدد المسافرين على متن الرحلات.
ومع وجود اتصال دائم بشبكة الانترنت على الأرض رح تكون خطوة توفير خدمة الانترنت للجميع وبشكل مجاني أثناء الطيران هدف لكل الشركات يلي في منها بلشت توفر هالخدمة حاليا.
شو بدك أكتر من هيك، حياتي رهن بإيديك، وإذا يا حبيبي بيوقف قلبي يعني كل الحق عليك. شو بدك أكتر من هيك، حياتي رهن بإيديك، وإذا يا حبيبي بيوقف قلبي يعني كل الحق عليك. شو بدك أكتر من هيك، حياتي رهن بإيديك، وإذا يا حبيبي بيوقف قلبي يعني كل الحق عليك.
توقع رجل أعمال ياباني أنه عدد الروبوتات الذكية رح يتفوق على عدد البشر بكل العالم سنة 2040.
وقال ماسايوتشي سون الرئيس التنفيذي لشركة الهواتف سوفت بانك إنه حوالي تريليون من الرقائق المصممة لإنترنت الأشياء أو شبكات الإنترنت IoT راح تصير موجودة بجميع أنحاء العالم بالعشرين سنة الجايين، وهالشي بيعني إنه عدد رقائق خلايا دماغ المركبة بالروبوتات والأجهزة الذكية راح يتخطى عدد الخلايا البشرية بحلول عام 2018.
وختم رجل الأعمال الياباني سيد سون توقعاته بأنه جيش مكون من 10 مليارات روبو ذكي مصمم بالأساس لمساعدة البشر رح يستمر بالنمو على مدى 25 سنة الجايين.
شفتك جنيت حسيتك قطعة مني، طلي ويا ريت بتفتح لي بواب الجنة. شفتك جنيت حسيتك قطعة مني، طلي ويا ريت بتفتح لي بواب الجنة، ونعمر بيت حجار وحب وحنية، ونكفي العمر تنصبح ختيارية. مش قادر أعيش من دونك، أنا جناحي بلاهيش محروم الهنا. مش قادر أعيش من دونك، أنا
هون. مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم، فيكن تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb وعلى صفحة الجيش على فيسبوك. تحية من فريق العمل ومن المخرج سلوم عزار، على أمل نلتقى بحلقة جديدة، إلى اللقاء.
برنامج الجندي من إعداد وتقديم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.